بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن إهلاكه الأمم العاتية والقرون المكذبة للرسل، وأن كثرتهم وقوتهم لم تغن عنهم شيئا حين جاءهم الحساب الشديد والعذاب الأليم، وأن الله أذاقهم من العذاب ما هو موجب أعمالهم السيئة. ومع عذاب الدنيا فإن الله أعد لهم في الآخرة عذابا شديدا، فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول التي تفهم عن الله آياته وعبره، وأن الذي أهلك القرون الماضية بتكذيبهم أن من بعدهم مثلهم، لا فرق بين الطائفتين. ثم ذكر عباده المؤمنين بما أنزل عليهم من كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ليخرج الخلق من ظلمات الجهل والكفر والمعصية إلى نور العلم والإيمان والطاعة. فمن الناس من آمن به ومنهم من لم يؤمن به، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا من الواجبات والمستحبات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. أي ومن لم يؤمن بالله ورسوله فأولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. ثم أخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض ومن فيهن، أنه خلق السماوات والأرض ومن فيهن والأراضين السبع، هكذا عندكم خلق السماوات والأرض بدون الله السبع صوب عندنا والأرض. ثم أخبر تعالى أنه خلق السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهن، وأنزل الأمر وهو الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلى رسله لتذكير العباد ووعظهم، وكذلك الأوامر الكونية والقدرية التي يدبر بها الخلق، كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلم إحاطة قدرته بالأشياء كلها وإحاطة علمه بجميع الأشياء. فإذا عرفوا بأسمائه الحسنى وأوصافه المقدسة عبدوه وأحبوه وقاموا بحقه، فهذه الغاية المقصودة من الخلق والأمر، معرفة الله وعبادته. فقام بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين، وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون. تم تفسيرها والحمد لله. لما ذكر الله تعالى في هذه السورة أحكام الطلاق ورتبت أحسن ترتيب، بدءا بأحكام الطلاق ثم أحكام العدة ثم السكنى والنفقة، ذكر عباده بعقوبة من لم يعمل بشرعه ولم ينقد لأحكامه، وأن نهايتهم كانت الهلاك. ففي هذه الآيات تنبيه لهذه الأمة أن يعملوا بهذه الأحكام وهذه الشرائع ولا يتمردوا على ذلك، فإن ذلك باب العقوبة. فلذا قال: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله، أي وكم من قرية عتت، أي تمردت ولم تنقد لأوامر الله وأوامر رسله، بل خرجت عنها وتركتها، فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، أي في الدنيا. وكان من الحساب الشديد العقوبات، فهي من الحساب، وأصابهم عذاب الله سبحانه وتعالى. فذاقت وبال أمرها، أي ذاقت وخيم ذنبها وعاقبة مخالفتها، وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا، أي بالإضافة إلى ما أصابهم من العذاب في الدنيا لهم عذاب شديد في الآخرة. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله. قد اختلف في إعراب رسولا، إنه قال قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا، فقال بعض المفسرين إنه منصوب بفعل محذوف مقدر تقديره قد أنزل الله إليكم ذكرا وأرسل إليكم رسولا، لأن الذكر هو القرآن. وقال بعض المفسرين هو بدل اشتمال، فالرسول هذا مشتمل لهذا الذكر، وهذا الذكر ملابس لهذا الرسول، كما تقول أعجبني محمد علمه، فعلمه بدل اشتمال لكون العلم ملابس لمحمد، ومحمد مشتمل على هذا العلم. فلذا قال بعض المفسرين إن رسولا في هذا الموضع بدل اشتمال من قوله ذكرا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينة. وهذه وظيفة رسل الله سبحانه، أنهم يتلون آيات الله، فأحسن ما يذكر به المذكر ويعظ به الواعظ هي آيات الله. وكثير من الآيات يذكر الله تعالى فيها أن الرسل تتلو الآيات، فهذه وظيفة المعلم للناس والمذكر لهم، والداعي يتلو على الناس آيات الله، يبينها ويبين ما يستفاد منها وما تدل عليه. والفائدة من ذلك عظيمة، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، أي ظلمات كثيرة متنوعة، الكفر ظلمة، الشرك ظلمة، النفاق ظلمة، البدع والمحدثات ظلمة، المعاصي والذنوب والمخالفة لأمر الله ظلمة. فبتلاوة هذه الآيات يخرج الناس وهم الذين آمنوا وانقادوا من كل هذه الظلمات إلى النور، إلى نور الإيمان، إلى نور التوحيد، إلى نور الصدق والإخلاص، إلى نور المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى نور الطاعة وامتثال أمر الله. وتأمل كيف جعل الإخراج من الظلمات إلى النور للمؤمنين، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فعلى قدر إيمان العبد يكون اهتداؤه بهذا القرآن، ويكون انتفاعه، ويكون إخراجه من الظلمات. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، هذا جزاؤهم، يخرجون من الظلمات إلى النور ثم يدخلون الجنة. قد أحسن الله له رزقا، أي من أعطاه الجنة هذا أعظم الرزق. ثم قال: الله الذي خلق سبع سماوات، وهذا في آيات كثيرة أن السماوات سبع، ومن الأرض مثلهن، أي وخلق سبع أراضين، وهذا دلت عليه هذه الآية ودلت عليه أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ظلم شبرا من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وهكذا جاء: ثم ترد روحه إلى الأرض السفلى، إلى الأرض السابعة في سجين، فهي سبع أراضين كما أن السماوات سبع. قال ابن كثير رحمه الله: قال وأبعد من قال إن السبع الأراضين هي سبع أقاليم، بل هي سبع أراضين كما أن السماوات سبع. يتنزل الأمر بينهن، الأمر قال السعدي وأنزل الأمر وهو الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلى رسله، وكذلك الأوامر الكونية والقدرية. وهذا يشمل كل أقوال السلف الواردة في ذلك، فإن من السلف من قال يتنزل الأمر بينهن، قال أي الوحي. وقال بعض السلف يتنزل الأمر بينهن أي القدر. والصحيح أن الآية شاملة لكل ذلك كما ذكره السعدي رحمه الله هنا. فيتنزل بينهن الوحي، الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها الله إلى رسله، وكذلك يتنزل بينهن الأوامر الكونية القدرية التي هي تدبير للمخلوقات، وهي سماوات سبع وأراضين سبع، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي أخبركم ربكم بذلك وأعلمكم بقدرته العظيمة، وأنه خلق سبع سماوات وسبع أراضين، لتعلموا قدرته على كل شيء، ولتعلموا علمه بكل شيء. فالذي فعل ذلك هو الذي هو بكل شيء عليم. وبهذا تم تفسير سورة الطلاق. أخي يقول: رجل عنده محل ذهب ويخاف من السرقة، فوضع أمامه آلات تصوير، ورقة ثانية نحوه، يقول وهي مفصولة إنما لأجل يخاف السارق، ننصحه يجعل حارسا ويعطيه راتب بدل أن يخالف التصوير ويصور الذاهب والآتي ومن يريد يتصور ومن لا يريد، ويصور من لا يرى جواز ذلك ويأثم بذلك. هذا العمل كله وهذا قيمة هذه الآلات التصوير والأجهزة، يجعل حارسا ويعطيه راتبا، يحرس المحل أحسن من هذا الكلام. ربما هذا يتلثم السارق ويتنكر بثياب ويسرق ولا يستطيع كشفه، والحارس يكون يقظا منتبها، حتى صاحب مثلا عمل محل صرافة يوظف حارسا يراقب فقط، حارس يبقى على كرسي ليس له عمل إلا المراقبة، هذا أحسن من الصورة التي فيها مخالفة شرعية وفيها إحراج للناس وضرر يعني في دينهم، ويصور من ذهب ومن أتى، وربما تمر بجانب المحل نساء يصور نساء ولا سيما بعض الآلات التصوير أمام المحلات تصور حولها والشارع الذي أمامه كله، كل من مر يصوره. أخ يقول: هل يجب على الزوجة أن تخدم والد زوجها وأمه؟ أما وجوب الخدمة عليها لهما فلا يجب، لكن إذا أمرها زوجها بشيء ليس عليها فيه مشقة لا يجوز أن تعصيه، لا سيما إذا كان أبواه عنده وليس عندهما من يقوم بخدمتهما، فلمن تتركهم؟ وهذا من الإحسان إلى زوجها والبر به، ومن الطاعة له أن تقوم بخدمة والده. وسبحان الله، هو شيء يسير، رب في كثير من الأحوال شيء يسير، ولكن الشيطان يسول لبعض النساء وربما دخلت في مشاكل وجعلت الإنسان يعق أبويه، وربما أدى إلى فراقها والخلاف معها بسبب شيء يسير، فتحتسب ذلك ويهون عليها، وأن هذا من إحسانها لزوجها ومن طاعتها له. أخ يقول: هل يجوز لي أن أهدي لإنسان يعمل في جهة معينة من أجل يكون عندي في أغلب الأحوال لأني أستفيد من حضوره؟ كأن الظاهر من سؤالك أنها رشوة، فإن كانت هي الرشوة فلا يجوز تسميها هدية، بل هذه رشوة. إذا كان إنسان موظف في جهة وتريد حتى تستفيد منه وتهدي له، وهو يعمل مقابل شيء يعطاه، وليس بينك وبينه علاقة من قبل إلا من أجل هذا العمل، فهذا من الرشوة المحرمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فرزقناه عليه رزقا، أي أعطيناه عطاء وراتبا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.